الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلاة وسلاما على الهادي البشير النذير وعلى آله وصحبه والتابعين، أما بعد، فضمن سلسلة لقاء العلماء نلتقي مع فضيلة شيخنا الشيخ العلامة زيد بن هادي المدخلي، وذلك في منزله.
لذا صحح الاسم زيد بن محمد بن هادي المدخلي،
زيد بن محمد بن هادي المدخلي، وذلك في منزله ليلة الثلاثاء 13 من ربيع الثاني لعام 1425 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وبودنا نطرح على فضيلة مجمل أو جمعا من الأسئلة، ففي بداية هذا اللقاء أرحب بالشيخ، أهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ. نود أن تعطونا نبذة عن حياتكم العلمية. نودنا أن تعطونا نبذة عن حياتكم العلمية.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن العلم لا يكتم عن طالبيه وعند الحاجة إلى نشره في حدود ما يستطيع طالب العلم أن يبينه للناس، لا سيما والحاجة في كل وقت وحين داعية إلى طلب العلم وإلى نشره. أما السؤال عن طلب العلم أو الحياة العلمية، فكغير من طلاب العلم الذين يبدأون في طلب العلم الشرعي ووسائله ويستمرون في الطلب، فابتدأت في حياتي بطلب العلم الشرعي ووسائله، وبعد ذلك كنت معلما في المعهد العلمي في مدينة صامتة مدة طويلة يتذكر فيها من تذكر قدرها 35 عاما، حتى وصلت على معاشات التقاعد، والحمد لله من باب التحدث بنعمة الله لي مشاركة مع إخواننا الدعاة إلى الله عز وجل على المنهج السلفي في دروسنا وفي كتاباتنا واللقاءات، لأن هذا هو الواجب على طالب العلم، إذا حصل شيئا من العلم يجب عليه أن ينشره عند حاجة الناس إليه، والناس في أمس الحاجة في المدينة والقرية الحاضرة والبادية في أمس الحاجة إلى نشر العلم بالموعظة الطيبة والتعليم والتوجيه والنصيحة إلى غير ذلك من الأساليب الطيبة المباركة لنشر العلم رجاء ثواب الله عز وجل وخشية من عقوبته. هذا ما يتعلق بما يسمى بالسيرة الذاتية. نعم،
جزاكم الله خيرا. ما هي الكتب العلمية التي تنصحون بها طلاب العلم في اقتنائها والعناية بها؟ ما هي الكتب العلمية التي تنصحون بها طلاب العلم في اقتنائها والعناية بها، وبأي فن من الفنون العلمية يبدأ طالب العلم المبتدئ؟
لا شك أن طلاب العلم مستوياتهم مختلفة، بعضهم أرفع درجة من بعض، وكتب العلم أيضا فيها المختصرات وفيها المتوسط وفيها الشروع الواسعة كما هو معلوم، غير أن البداية في الطلب تكون بالكتب المختصرة، سواء في العقيدة أو في التفسير أو الحديث وشروحه المختصرة، السيرة النبوية، ولا لا يستغني طالب العلم عن الشيخ الذي يأخذ على يديه، الذي يطلب العلم عليه. ودائما نوصي أبناءنا للحرص على شيئين في الطلب: اختيار الشيخ الذي السائل على منهج السلف، واختيار الكتاب. والكتاب إنما يختار بواسطة الشيخ. فمثلا يبدأ طالب العلم بمشورة الشيخ الذي تتلمذ على يديه في العقيدة، في الأصول الثلاثة، قواعد الأربع، وكشف الشبهات، والأصول الستة، كلها للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وبعد ذلك كتاب التوحيد وما تيسر من مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية كالعقيدة الواسطية والحموية، وهكذا يتدرج في كتب العقيدة حتى يحصل من المبادئ والقواعد ما ينفعه ويفيده في تصحيح الاعتقاد ومعرفة ما يضاد الاعتقاد من الشرك بجميع صوره والبدع المضلة كذلك. وفي علم التفسير يبدأ بمختصر ابن كثير مثلا، محمد نسيب الرفاعي. وفي علم الحديث يبدأ بحفظ الأربعين النووية مع مطالعة الشروح المختصرة عليها، ثم بعد ذلك عمدة الأحكام، بلوغ المرام، ورياض الصالحين، ويتدرج إلى قراءة الصحيحين والسنن وغيرها من كتب الحديث، وذلك بحسب المستوى وما يختار له شيخه الذي يتتلمذ على يديه. وفي السيرة النبوية يأخذ مختصر السيرة للشيخ محمد بن عبد الوهاب، وفيها علم غزير يفيد الإنسان في معرفة الدعوة إلى التوحيد والسير على منهج الرسل والأنبياء في دعوتهم للخلق، والتحلي بالصبر، والسير في طريق الدعوة بدون ملل ولا فطور ولا ضجر على منهاج الرسل والأنبياء. ولا بد من الأخذ بوسائل العلم الشرعي، الوسائل التي لا يستطيع يفهم العلم الشرعي طالب العلم تماما إلا إذا أخذ بطرف منها، كعلم أصول الفقه ومصطلح الحديث، قواعد اللغة العربية على اختلاف أنواعها. يحرص أيضا على ذلك ليستطيع يفهم معاني النصوص من القرآن الكريم والسنة النبوية وكذلك يدرس سيرة السلف الصالحين في عبادتهم ومعاملاتهم ودعوتهم وجهادهم ورحلتهم في طلب العلم والحرص أكيد الذي تحلوا به. ونفع الله عز وجل بعلومهم من جاء بعدهم. هذه إشارة باختصار، والذي يتتلمذ على مشائخ العلم أهل العلم الغزير فإنه سيلقى التوجيه السليم ويحذر ممن سواهم، ممن لا علم لديه أو عنده علم ولكنه ينحرف بطلابه إلى ما لا يليق ولا يحقق نفعا، وإنما يجلب عليهم الشر عندما يرشدهم إلى ما يخالف المنهج السليم الذي عليه أئمة الدعوة قديما وحديثا. والله أعلم.
جزاكم الله خير. ودنا الشيخ تذكرنا أسماء العلماء الذين يعني يرجع إليهم وينهد من العلم شيء. ودنا الشيخ أن تذكر لنا أسماء العلماء الذين يرجع إليهم وينهد من العلم.
يعني اليوم
في نعم في هذا العصر.
العلماء كثر والحمد لله، علماء كثير على طالب العلم إذا نزل بلدا من البلدان سواء في المملكة العربية السعودية أو في غيرها من بلدان العالم الإسلامي أن يسأل عن العالم السلفي ثم يتجه إليه ويأخذ العلم عنه.
من ابتلي بجار لا يصلي كيف التعامل معه؟
التعامل معه أولا تركه للصلاة منكر، والمنكر يجب أن يغيره المسلم حسب استطاعته وقدرته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وحيث أن أفراد الناس الذين ليس لهم سلطة ولا ولاية على الناس لا يستطيعون أن يغيروا بأيديهم فيغيروا بألسنتهم بالنصيحة والطيبة والرفق والموعظة المتواصلة، ولو وصل إلى حد الإهداء له هدية ليتألفه بها. فالمهم أنه لا بد من بذل الجهد في دعوته والعناية به من أجل إنقاذه وكسب الأجر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حبل النعم. فإذا هدى الله عز وجل تارك الصلاة أو المتكاسل عنها على يد شخص أعطاه الله بصيرة وحكمة في الدعوة وصبرا ظفر بالأجر وأنقذ صاحب المعصية، وإلا فبالبيان له والتعليم والنصيحة تقوم الحجة عليه بذلك وتبرأ ذمة من بدل النص لجاره. فإذا لم يستجب فالحمد لله عندنا رجال الحسبة يوصل خبره إليه هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لعلهم يستشفونه ويرشدونه ويعلمونه ويأخذون على يده حتى تبرأ الذمة من جريمته التي كان عليها وهي قتل الصحابة. نعم.
فضيلة الشيخ، بمناسبة قرب الإجازة الصيفية وكثرة الأفراح، هل من كلمة للزوجين في ظل العشرة الزوجية؟ بمناسبة قرب الإجازة الصيفية وكثرة الأفراح، هل من كلمة للزوجين في ظل العشرة الزوجية؟
نعم، أولا كل عمل يقوم به المسلم من ذكر وأنثى يجب أن يوزن بالشرع، فما أباحه الشرع فهو المباح، وما أوجبه الشرع فهو الواجب، وما حرمه الشرع فهو المحرم. فلا بد من الرجوع إلى الأحكام الشرعية ليزن العبد بها تصرفاته، لأنه مسلم، والمسلم والمستسلم والمنقاد لأمر الله بالامتثال وللنهي بالاجتناب. فالأفراح يجب أن تكون على منهج صحيح وعلى طريقة طيبة لا يقع أهلها في الحرام، لا من حيث اللهو ولا من حيث النفقات والمباهات والمبالغة في ذلك ولا ضياع الأوقات وقتلها، كل هذا مسؤول عنه الإنسان. فالمفروض لا بد من توعية الناس من قبل طلاب العلم ليسلكوا المسلك الطيب في تصرفاتهم وفي سائر أعمالهم وسلوكهم وأخلاقهم حتى لا يقعوا في الحرام.
فضيلة الشيخ، تنوعت التقنيات الحديثة في تربية الأبناء، ما هي الطريقة في تقنيتها وتقويمها على المنهج الصحيح؟
التربية السليمة هي التربية على الكتاب والسنة، تنشئة الأبناء من الصغر على كتاب ربهم وصحيح سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم بالتحدث معهم على قدر عقولهم والتوجيه الدائم المستمر لا ما يصلح الحال والمآل والتحذير من الشرور على اختلاف أنواعها وربط الأسرة بمجالسة أهل الخير والصلاح من أهل العلم وأهل السلوك الطيب وتحذير الأسرة على اختلاف أنواعها من بنين وبنات من جلساء السوء وتفقد الأحوال دائما وأبدا واللين معهم في وقت في الوقت الذي ينفع فيه اللين والشدة معهم في حدود الشرع في الوقت الذي لا تنفع فيه إلا الشدة، وقبل ذلك وبعده في كل وقت وحين الاستعانة بالله تبارك وتعالى على السعي في إصلاح النفس وإصلاح الغير وفي مقدمة الإصلاح للغير الأبناء والأسرة والأقارب على خلاف جهادهم، كما قال الله عز وجل: وأنذر عشيرتك الأقربين. فإذا استعان العبد بالله تبارك وتعالى وخلصت نيته نفع الله بدعوته.
فضيل الشيخ، كثرت صرخات الأبناء، كثرت صرخات الآباء والأمهات من عقوق الأبناء، رسالة توجهونها إلى كل عاق.
الواجب على الأبناء لا سيما المكلفين ومن جرى عليهم قلم التكليف، الواجب عليهم بر الوالدين والحذر من العقوق، فإن البر جزاؤه الحسن من الله تبارك وتعالى عاجلا وآجلا، والعقوق عقوباته عاجلة وآجلة كما هو مقتضى النصوص الشرعية من الكتاب والسنة. قال الله عز وجل: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سأله سائل فقال: من أحق الناس بصحابتي يا رسول الله؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. ثم قال بعد ذلك: أبوك. وحرم الله عز وجل العقوق حتى بالكلمة أو بالتضجر من الوالدين، حرمه الله تبارك وتعالى لعظم حق الوالدين. قال عز وجل: ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فالشاب الذي هداه الله عز وجل واستفاد من علم العلماء وتوجيه الناصحين إذا سمع هذه النصوص يقبل على طاعة والديه ويجتنب عقوقهما. نعم.
فضيلة الشيخ، نجد في المقابل بعض الآباء يظلم ويجور على أبنائه، رسالة أخرى توجهونها للآباء؟
كل مكلف مخاطب بشرع الله تبارك وتعالى أمرا ونهيا وتحليلا وتحريما وأدبا وسلوكا وفي كل شأن من شؤونه. فظلم الأب لابنه، وهذا من النادر لأن الغالب على الناس أن يحبوا لأبنائهم ليكونوا من خير الناس دينا ودنيا، والظلم حرام لا يجوز أن يظلم الأب ابنه ولا غيره، لما في الظلم من الخطر على الإنسان. الله تبارك وتعالى أخبرنا في كتابه بأنه لا يظلم أحدا ولا يظلم ربك أحدا، إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. وفي الحديث القدسي يقول الله تعالى: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تضروا. إذن فلا يجوز للأب أن يقدم على ظلم أبنائه عموما ولا على ظلم بعضهم خصوصا، لا فيما يتعلق بالمال ولا فيما يتعلق بالعطايا والوصايا ولا فيما يتعلق بالتربية، بل يبذل جهده مع الجميع، وإن أعطى أو منع أو أحب أو أبغض فيجب أن يكون متقيدا في كل ذلك بشرع الله المطهر، لأنه مسؤول كما قال النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته. فالأب راعي وهو مسؤول عن رعيته، وفي مقدمة الرعية أبناء والزوجة أو الزوجات والأب والأم وبقية الأقارب. فيحذر الأب من أن يقع في الظلم فيما يتعلق بأبنائه وفيما يتعلق بغيرهم، الظلم ظلمات يوم القيامة. الله
جزاكم الله خير شيخ. وعودا إلى بدء الشيخ عن العلم، الشيخ من هم أبرز الشيوخ؟
أبرز المشايخ الذين درسنا عليهم الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله، والشيخ محمد بن أحمد الحكمي أخوه الكبير رحمه الله، والشيخ أحمد بن يحيى النجمي حفظه الله، ومشايخ كثر في الدراسة الرسمية لا نعرف أسماءهم بطول المدة.
الشيخ محمد أمان الجامي درست عليه؟
الشيخ محمد أمان الجامي نعم درسنا عليه نعم.
فضيلة الشيخ، نسمع عن دورة العلمية الشرعية تحمل اسم الداعية المجدد في منطقة الجنوب الشيخ العلامة عبد الله القرعاوي، فهل من نبذة عن هذه الدورة وما هي أهدافها وكيف يمكن الالتحاق بها؟
هذه الدورة دورة علمية نعم على اسمها، وهي باسم الشيخ عبد الله بن محمد القرعاوي الذي يعتبر مجددا في هذه المنطقة، منطقة الجنوب على العموم. وبدأت هذه الدورة منذ 10 سنوات في الإجازة الصيفية، يأتي طلاب العلم من أماكن متعددة ومن دول مختلفة، ولمدة شهر تقريبا، وقد وضع له المنهج والبرنامج، وأعد لهم المدرسين المؤهلين أصحاب العقيدة السليمة والمنهج السليم، يختارون اختيارا ويستفيدون منها في علوم شتى، في العقيدة وفي منهج الدعوة إلى الله عز وجل، وفي باب النصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والجهاد في سبيل الله، ويتلقون الأحكام الشرعية المتعلقة بالشعائر التعبدية والمتعلقة بالمعاملات وبالأخلاق والسلوك، مواد تتعلق بهذه ببيان هذه الأعمال كلها، ويحضرها طلاب العلم من كل مكان من فضل الله عز وجل، وهي الآن على الأبواب قريبة إن شاء الله تعالى في بداية الإجازة تبدأ الدورة على الطريقة المتبعة في إقامتها، وهي ليست في موقع واحد، أصلها في مدينة صامتة في جامع المكتبة السلفية، ولها فروع في مواقع متعددة لا تقل عن 100 موقع في القرى من الجبل إلى البحر، إلى البحر. وينطلق فيها رجال مؤهلون من أهل الاحتساب والنصح للناس، يعلمونهم أمور دينهم ويعلمونهم الحقوق الواجبة عليهم لله عز وجل ولرسوله عليه الصلاة والسلام ولولاة أمور المسلمين ولكل صاحب حق، ويجمع ذلك كله الكتاب الذي ألفه الإمام المجدد الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، المسمى بالدروس المهمة، فالدورة ولله الحمد تقام وتدعى من أهل الخير والإحسان، وعلى رأس من يدعمها وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ صالح ابن عبد العزيز آل الشيخ وفقه الله، ويدعمها أيضا أبناء الشيخ من أبناء الشيخ القرآوي يدعمونها كل عام بما يقدرون عليه، وتسير سيرا حسنا. وهذا العام هي قريبة إن شاء الله تعالى في آخر هذا الشهر، بل في أول الشهر الخامس تبدأ المتقدمة، الخامس
في 1/5
نعم، المتقدمة والفرعيات، والالتحاق بها سهل ما كان من خارج المملكة بالطرق النظامية المعروفة، وما كان من داخل المملكة نرحب بكل متقدم لها وكل طالب علم، وفي أي وقت يأتي أيضا لا نلزمه، قد يكون له مثلا في بعض الأوقات قد يكون للإنسان عمل معين في وقت معين من الموظفين، فنجعل له الاختيار، وكل وقت يحضر يجد علما ويحرز خيرا إن شاء الله تعالى. هذا فيما يتعلق بالدورة.
كلمة يا شيخ تصير يعني قبل مجيء الشيخ القرعاوي إلى منطقة الجنوب.
نعم.
كلمة يعني قبل مجيء الشيخ إلى الجنوب كيف كان المنطقة يا شيخ؟
معلوم يعني أن المنطقة كانت في جهل وفقر دين ودنيا، فلما جاء الشيخ القرعاوي بعثته حكومة وفقها الله ودعمته بالمال، وكان المال قليلا، ففتح المدارس وبنى المساجد وسهل الله الأمر، وما بلغت مدارس أكثر من 2000 مدرسة منطقة الجنوب في الجبال والسهول وفي كل مكان، والحمد لله انتشرت العقيدة الصحيحة وذهبت وولت الخرافات من شركيات وضلالات ومبتدعات بفضل الله ثم بجهود الدولة وجهود الشيخ عبد الله القرعاوي الذي بذل جهده وجعل حياته وقفا على نشر العلم وخدمة طلابه، حتى إن الإحصائيات الأخيرة في عدد طلاب الشيخ القرعاوي من ذكور وإناث بلغت 75,000. الحمد لله صار هو الخير الكثير دين ودنيا. نعم
شيخ، بالنسبة للدورة العلمية يا شيخ، هل يتوفر فيها المسكن والمأكل والمشرب للقادمين من الداخل ومن الخارج؟
نعم نعم، يتوفر فيها كل ذلك، يتوفر السكن والمأكل والمشرب كل ما يحتاج إليه الطالب الزائر لها والمقيم فيها، وهذا من فضل الله عز وجل ثم بإحسان أهل الإحسان.
ويتوقع للشيخ عبر شبكة الإنترنت
إن شاء الله تعالى ننوي هذا العام القادم أن تكون الدروس المهمة وكلها مهمة
ما شاء الله
عبر الشبكة.
طيب.
لما في ذلك من النفع العام.
الشيخ، أصبح الوصول للكتب العلمية عن طريق شبكة الانترنت بكل يسر وسهولة، فهل هذا يغني عن اقتناء المكتبة المنزلية؟
لا تغني أي وسيلة من وسائل حفظ العلم عن المكتبة السلفية عن المكتبة المنزلية، بل المكتبة المنزلية هي الأساس، واختيار الكتب فيها واختيار الأوقات لتنظيم القراءة وما كان من الوسائل الأخرى كالأشرطة الطيبة النافعة المفيدة، سواء مما يتعلق بالإنترنت أو ما يتعلق بالأشرطة العادية المعروفة الكاستي المعروفة، وهكذا بقية الوسائل الأخرى ما كان مفيدا ونافعا فهو يضم إلى المكتبة، والمكتبة هي الأساس. نعم
جزاكم الله خيرا. فضيل الشيخ، ما هو ضابط الخروج من المنهج السلفي؟
الخروج
المنهج السلفي.
الأصل أن المسلم ينهج نهج الكتاب والسنة، والمولود يولد على الفطرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فالأصل في الناس الطاعة، والمعصية طارئة على الطاعة، فإذا خرج إنسان عن العقيدة السلفية أو المنهج السلفي فهذا انحراف سببه دعوة الأشرار وأهل الفساد ومجالستهم أو القراءة في الكتب التي تروج الشركيات والخرافات أو القراءة في الكتب التي صنفها من لم يعتمدوا على نصوص الكتاب والسنة وإنما على الفكر فوقعوا في الأخطاء وسجلوا للناس ما يضر ولا ينفع. فالمقصود أن الأصل الطاعة والمعصية طارئة، والأصل في المسلمين الاعتصام بكتاب ربهم وسنة نبيهم عليه الصلاة والسلام حتى يتسلط على بعضهم أهل الشر والفساد فيوقعونهم في الانحراف فيخرجون عن المنهج الحق إلى الطرق المنحرفة والأفكار الضالة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه لما خط خطا مستقيما قال هذا سبيل الله، وخط بجانبه خطوطا وقال هذه الخطوط على كل واحد منها شيطان يدعو إليه، فمن أجابهم قذفوه في النار. ثم تلا قول الله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. الأصل هو الاستقامة على سبيل الله الذي هو الكتاب والسنة بالفهم الصحيح، ومن انحرف عن الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح وقع في ضروب الانحراف والمعبر عنها بالخطوط التي خطها النبي صلى الله عليه وسلم عن يمين الخط المستقيم وعن شماله، وحذر من السلوك فيها. والخلاص من ذلك هو الرجوع إلى أهل العلم الشرعي وأخذ العلم عليهم والأخذ بوصاياهم والاستفادة منهم وترك الكتب الأخرى التي تضر من تعلق بها وقرأها، كما هو الحال في هذا العصر أحوال قوم تتلمذوا على كتب فيها انحرافات، كتب سيد قطب وكتب محمد قطب وكتب الغزالي وكتب البنا، ومن تتلمذ على كتبهم من طلاب العلم في الجزيرة العربية وفي غيرها وقعوا في مخالفات وانحرافات بسبب أنهم تركوا كتب السلف التي هي قائمة على نصوص الكتاب والسنة بفهم السلف، وعمدوا إلى تلك الكتب التي مصدرها الأفكار ومصدرها تجارب، وهي تجارب لا تستند إلى نصوص الكتاب والسنة. ومن كان كذلك فالغالب والكثير عليه في كتابته أو توجيهاته أو دعوته الخطأ.
هل يشترط بإقامة الحجة فهمها؟ وإذا كان الجواب بنعم كيف تكون ذلك وكيف يكون ذلك؟
الأحكام تختلف. الحجة التي أقامها الله عز وجل على الأمة حجة الرسالة، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، فمن أرسل الله إليهم رسولا وأنزل عليهم كتابا فقد قامت عليهم الحجة. وقد قامت الحجة على هذه الأمة بما فيها من اليهود والنصارى والعرب والعجم إقامة الحجة ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم وإنزال هذا الكتاب الكريم الفرقان والسنة المطهرة، قامت بذلك الحجة على جميع الناس. وقول الله عز وجل: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. إذن فالحجة الرسالية. وفي بعض الأحكام تقوم الحجة بالفهم، لذا أوجب الله على العلماء أن يعلموا الخليقة الأحكام الشرعية. فالأحكام الشرعية قد يجهلها الكثير من الناس ويعلمها أهل العلم، فلا بد من تبليغ هذه الرسالة بجميع أحكامها للأمة حتى لا يبقى لأحد عذر أو حجة يستند إليها. نعم.
صلاة وسلاما على الهادي البشير النذير وعلى آله وصحبه والتابعين، أما بعد، فضمن سلسلة لقاء العلماء نلتقي مع فضيلة شيخنا الشيخ العلامة زيد بن هادي المدخلي، وذلك في منزله.
لأن صحح الاسم زيد بن محمد بن هادي المدخلي،
زيد بن محمد بن هادي المدخلي، وذلك في منزله ليلة الثلاثاء 13 من ربيع الثاني لعام 1425 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وبودنا نطرح على فضيلتي مجمل أو جمعا من الأسئلة. ففي بداية هذا اللقاء نرحب بالشيخ، أهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ. نود أن تعطونا نبذة عن حياتكم العلمية. نودنا أن تعطونا نبذة عن حياتكم العلمية.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن العلم لا يكتم عن طالبيه وعند الحاجة إلى نشره في حدود ما يستطيع طالب العلم أن يبينه للناس، لا سيما والحاجة في كل وقت وحين داعية إلى طلب العلم وإلى نشره. أما السؤال عن طلب العلم أو الحياة العلمية، فكغير من طلاب العلم الذين يبدأون في طلب العلم الشرعي ووسائله، ويستمرون في الطلب. فابتدأت في حياتي بطلب العلم الشرعي ووسائله، وبعد ذلك كنت معلما في المعهد العلمي في مدينة صامتة مدة طويلة يتذكر فيها من تذكر قدرها 35 عاما، حتى وصلت على معاشات التقاعد. والحمد لله من باب التحدث بنعمة الله لي مشاركة مع إخواننا الدعاة إلى الله عز وجل على المنهج السلفي في دروسنا وفي كتاباتنا واللقاءات، لأن هذا هو الواجب على طالب العلم، إذا حصل شيئا من العلم يجب عليه أن ينشره عند حاجة الناس إليه، والناس في أمس الحاجة في المدينة والقرية الحاضرة والبادية في أمس الحاجة إلى نشر العلم بالموعظة الطيبة والتعليم والتوجيه والنصيحة إلى غير ذلك من الأساليب الطيبة المباركة لنشر العلم، رجاء ثواب الله عز وجل وخشية من عقوبته. هذا ما يتعلق بما يسمى بالسيرة الذاتية. نعم،
جزاكم الله خيرا. ما هي الكتب العلمية التي تنصحون بها طلاب العلم في اقتنائها والعناية بها؟ ما هي الكتب العلمية التي تنصحون بها طلاب العلم في اقتنائها والعناية بها، وبأي فن من الفنون العلمية يبدأ طالب العلم المبتدئ؟
لا شك أن طلاب العلم مستوياتهم مختلفة، بعضهم أرفع درجة من بعض، وكتب العلم أيضا فيها المختصرات وفيها المتوسط وفيها الشروح الواسعة كما هو معلوم، غير أن البداية في الطلب تقوم بالكتب المختصرة سواء في العقيدة أو في التفسير أو الحديث وشروحه المختصرة، السيرة النبوية، ولا يستغني طالب العلم عن الشيخ الذي يأخذ على يديه، الذي يطلب العلم عليه. ودائما نوصي أبناءنا للحرص على شيئين في الطلب: اختيار الشيخ الذي السائل على منهج السلف، واختيار الكتاب. والكتاب إنما يختار بواسطة الشيخ. فمثلا يبدأ طالب العلم بمشورة الشيخ الذي تتلمذ على يديه في العقيدة، في الأصول الثلاثة، قواعد الأربع، وكشف الشبهات، والأصول الستة، كلها للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وبعد ذلك كتاب التوحيد وما تيسر من مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية كالعقيدة الواسطية والحموية، وهكذا يتدرج في كتب العقيدة حتى يحصل من المبادئ والقواعد ما ينفعه ويفيده في تصحيح الاعتقاد ومعرفة ما يضاد الاعتقاد. إن الشرك بجميع صوره والبدع المضلة كذلك. وفي علم التفسير يبدأ بمختصر ابن كثير مثلا، محمد نسيب الرفاعي. وفي علم الحديث يبدأ بحفظ الأربعين النووية مع مطالعة الشروح المختصرة عليها، ثم بعد ذلك عمدة الأحكام، بلوغ المرام، ورياض الصالحين، ويتدرج إلى قراءة الصحيحين والسنن وغيرها من كتب الحديث، وذلك بحسب المستوى وما يختار له شيخه الذي يتتلمذ على يديه. وفي السيرة النبوية يأخذ مختصر السيرة للشيخ محمد بن عبد الوهاب، وفيها علم غزير يفيد الإنسان في معرفة الدعوة إلى التوحيد والسير على منهج الرسل والأنبياء في دعوتهم للخلق والتحلي بالصبر والسير في طريق الدعوة بدون ملل ولا فتور ولا ضجر على منهاج الرسل والأنبياء. ولا بد من الأخذ بوسائل العلم الشرعي، الوسائل التي لا يستطيع يفهم العلم الشرعي طالب العلم تماما إلا إذا أخذ بطرف منها، كعلم أصول الفقه ومصطلح الحديث، قواعد اللغة العربية على اختلاف أنواعها. يحرص أيضا على ذلك ليستطيع يفهم معاني النصوص من القرآن الكريم والسنة النبوية، وكذلك يدرس سيرة السلف الصالحين في عبادتهم ومعاملاتهم ودعوتهم وجهادهم ورحلتهم في طلب العلم، والحرص الأكيد الذي تحلوا به. ونفع الله عز وجل بعلومهم من جاء بعدهم. الإشارة باختصار، والذي يتتلمذ على مشائخ العلم أهل العلم الغزير فإنه سيلقى التوجيه السليم، ويحذر ممن سواهم، ممن لا علم لديه أو عنده علم ولكنه ينحرف بطلابه إلى ما لا يليق ولا يحقق نفعا، وإنما يجلب عليهم الشر عندما يرشدهم إلى ما يخالف المنهج السليم الذي عليه أئمة الدعوة قديما وحديثا. والله أعلم.
جزاكم الله خير. ودنا الشيخ تذكرنا أسماء العلماء الذين يعني يرجع إليهم وينهب من العلم شيء.
نعم هذا
ودنا الشيخ أن تذكر لنا أسماء العلماء الذين يرجع إليهم وينهب منهم العلم.
يعني اليوم
في نعم في هذا العصر
العلماء كثر والحمد لله، علماء كثير على طالب العلم. إذا نزل بلدا من البلدان سواء في المملكة العربية السعودية أو في غيرها من بلدان العالم الإسلامي أن يسأل عن العالم السلفي ثم يتجه إليه ويأخذ العلم عنه.
من ابتلي بجار لا يصلي كيف التعامل معه؟
التعامل معه أولا تركه للصلاة منكر، والمنكر يجب أن يغيره المسلم حسب استطاعته وقدرته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وحيث أن أفراد الناس الذين ليس لهم سلطة ولا ولاية على الناس لا يستطيعون أن يغيروا بأيديهم، فيغيروا بألسنتهم بالنصيحة والطيبة والرفق والموعظة المتواصلة، ولو وصل إلى حد الإهداء له هدية ليتألفه بها. فالمهم أنه لا بد من بذل الجهد في دعوته والعناية به من أجل إنقاذه وكسب الأجر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حبل النعم. فإذا هدى الله عز وجل تارك الصلاة أو المتكاسل عنها على يد شخص أعطاه الله بصيرة وحكمة في الدعوة وصبرا، ظفر بالأجر وأنقذ صاحب المعصية، وإلا فبالبيان له والتعليم والنصيحة تقوم الحجة عليه بذلك، وتبرأ ذمة من بدل النصح لجاره. فإذا لم يستجب، فالحمد لله عندنا رجال الحسبة يوصل خبره إليه، هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لعلهم يستلحقونه ويرشدونه ويعلمونه ويأخذون على يده حتى تبرأ الذمة من جريمته التي كان عليها وهي ترك الصلاة. نعم.
فضيلة الشيخ، بمناسبة قرب الإجازة الصيفية وكثرة الأفراح، هل من كلمة للزوجين في ظل العشرة الزوجية؟ بمناسبة قرب الإجازة الصيفية وكثرة الأفراح، هل من كلمة للزوجين في ظل العشرة الزوجية؟
نعم، أولا كل عمل يقوم به المسلم من ذكر وأنثى يجب أن يوزن بالشرع، فما أباحه الشرع فهو المباح، وما أوجبه الشرع فهو الواجب، وما حرمه الشرع فهو المحرم. فلا بد من الرجوع إلى الأحكام الشرعية ليزن العبد بها تصرفاته، لأنه مسلم، والمسلم والمستسلم والمنقاد لأمر الله بالامتثال وللنهي بالاجتناب. فالأفراح يجب أن تكون على منهج صحيح وعلى طريقة طيبة لا يقع أهلها في الحرام، لا من حيث اللهو ولا من حيث النفقات والمباهات والمبالغة في ذلك ولا ضياع الأوقات وقتلها، كل هذا مسؤول عنه الإنسان. فالمفروض لا بد من توعية الناس من قبل طلاب العلم ليسلكوا المسلك الطيب في تصرفاتهم. في سائر أعمالهم وسلوكهم وأخلاقهم حتى لا يقعوا في الحرام. نعم
جزاكم الله. فضيلة الشيخ، تنوعت التقنيات الحديثة في تربية الأبناء، ما هي الطريقة في تقنيتها وتقويمها على المنهج الصحيح؟
التربية السليمة هي التربية على الكتاب والسنة. تنشئة الأبناء من الصغر على كتاب ربهم وصحيح سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم بالتحدث معهم على قدر عقولهم والتوجيه الدائم المستمر، لا ما يصلح الحال والمآل، والتحذير من الشرور على اختلاف أنواعه، وربط الأسرة بمجالسة أهل الخير والصلاح من أهل العلم وأهل السلوك الطيب، وتحذير الأسرة على اختلاف أنواعها من بنين وبنات من جلساء السوء، وتفقد الأحوال دائما وأبدا، واللين معهم في وقت في الوقت الذي ينفع فيه اللين، والشدة معهم في حدود الشرع في الوقت الذي لا تنفع فيه إلا الشدة، وقبل ذلك وبعده في كل وقت وحين الاستعانة بالله تبارك وتعالى على السعي في إصلاح النفس وإصلاح الغير، وفي مقدمة الإصلاح للغير الأبناء والأسرة والأقارب على خلاف جهادهم، كما قال الله عز وجل: وأنذر عشيرتك الأقربين. فإذا استعان العبد بالله تبارك وتعالى وخلصت نيته نفع الله بدعوته. نعم تفضل.
فضيل الشيخ، كثر الصرخات الأبناء، كثر الصرخات الآباء والأمهات من عقوق الأبناء، رسالة توجهونها إلى كل عاق.
الواجب على الأبناء لا سيما المكلفين ومن جرى عليهم قلم التكليف، الواجب عليهم بر الوالدين والحذر من العقوق، فإن البر جزاؤه الحسن من الله تبارك وتعالى عاجلا وآجلا، والعقوق عقوباته عاجلة وآجلة كما هو مقتضى النصوص الشرعية من الكتاب والسنة. قال الله عز وجل: ووصينا الإنسان بوالديك إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سأله سائل فقال: من أحق الناس بصحابتي يا رسول الله؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. ثم قال بعد ذلك: أبوك. وحرم الله عز وجل العقوق حتى بالكلمة أو بالتضجر من الوالدين، حرمه الله تبارك وتعالى لعظم حق الوالدين. قال عز وجل: ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فالشاب الذي هداه الله عز وجل واستفاد من علم العلماء وتوجيه الناصحين، إذا سمع هذه النصوص يقبل على طاعة والديه ويجتنب عقوقهما. نعم.
فضيلة الشيخ، نجد في المقابل بعض الآباء يظلم ويجور على أبنائه، رسالة أخرى توجهون للآباء؟
كل مكلف مخاطب بشرع الله تبارك وتعالى أمرا ونهيا وتحليلا وتحريما وأدبا وسلوكا وفي كل شأن من شؤونه. فظلم الأب لابنه، وهذا من النادر، لأن الغالب على الناس أن يحبوا لأبنائهم ليكونوا من خير الناس دينا ودنيا، والظلم حرام، لا يجوز أن يظلم الأب ابنه ولا غيره، لما في الظلم من الخطر على الإنسان. الله تبارك وتعالى أخبرنا في كتابه بأنه لا يظلم أحدا ولا يظلم ربك أحدا، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. وفي الحديث القدسي يقول الله تعالى: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. إذن فلا يجوز للأب أن يقدم على ظلم أبنائه عموما ولا على ظلم بعضهم خصوصا، لا فيما يتعلق بالمال ولا فيما يتعلق بالعطايا والوصايا ولا فيما يتعلق بالتربية، بل يبذل جهده مع الجميع، وإن أعطى أو منع أو أحب أو أبغض فيجب أن يكون متقيدا في كل ذلك بشرع الله المطهر، لأنه مسؤول كما قال النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته. فالأب راعي وهو مسؤول عن رعيته، وفي مقدمة الرعية أبناء والزوجة أو الزوجات والأب والأم وبقية الأقارب. فيحذر الأب أن يقع في الظلم فيما يتعلق بأبنائه وفيما يتعلق بغيرهم، فالظلم ظلمات يوم القيامة.
جزاكم الله خير الشيخ، وعودا إلى بدء الشيخ عن العلم، الشيخ من هم أبرز شيوخكم؟
أبرز المشايخ الذين درسنا عليهم الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله، والشيخ محمد بن أحمد الحكمي أخوه الكبير رحمه الله، والشيخ أحمد بن يحيى النجمي حفظه الله، ومشايخ كثر في الدراسة الرسمية قد لا نعرف أسماءهم. بطول المدة
الشيخ محمد أمان الجامي درست عليه؟
الشيخ محمد أمان الجامي نعم درسنا عليه نعم.
الله. فضيلة الشيخ، نسمع عن دورة العلمية الشرعية تحمل اسم الداعية المجدد في منطقة الجنوب الشيخ العلامة عبد الله القرعاوي، فهل من نبذة عن هذه الدورة وما هي أهدافها وكيف يمكن الالتحاق بها؟
هذه الدورة دورة علمية نعم على اسمها، وهي باسم الشيخ عبد الله بن محمد القرعاوي الذي يعتبر مجددا في هذه المنطقة، منطقة الجنوب على العموم. وبدأت هذه الدورة منذ 10 سنوات في الإجازة الصيفية، يأتي طلاب العلم من أماكن متعددة ومن دول مختلفة، ولمدة 1 شهر تقريبا، وقد وضع لهم المنهج والبرنامج وأعد لهم المدرسين المؤهلين أصحاب العقيدة السليمة والمنهج السليم، يختارون اختيارا ويستفيدون منها في علوم شتى، في العقيدة وفي منهج الدعوة إلى الله عز وجل، وفي باب النصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله، ويتلقون الأحكام الشرعية المتعلقة بالشعائر التعبدية والمتعلقة بالمعاملات وبالأخلاق والسلوك، مواد تتعلق بهذه ببيان هذه الأعمال كلها، ويحضرها طلاب العلم من كل مكان من فضل الله عز وجل، وهي الآن على الأبواب قريبة إن شاء الله تعالى في بداية الإجازة تبدأ الدورة على الطريقة المتبعة في إقامتها، وهي ليست في موقع واحد، أصلها في مدينة صامدة في جامع المكتبة السلفية، ولها فروع في مواقع متعددة لا تقل عن 100 موقع في القرى من الجبل إلى البحر. وينطلق فيها رجال مؤهلون من أهل الاحتساب والنصح للناس، يعلمونهم أمور دينهم ويعلمونهم الحقوق الواجبة عليهم لله عز وجل ولرسوله عليه الصلاة والسلام ولولاة أمور المسلمين ولكل صاحب حق، ويجمع ذلك كله الكتاب الذي ألفه الإمام المجدد الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، المسمى بالدروس المهمة. فالدورة ولله الحمد تقام وتدعم من أهل الخير والإحسان، وعلى رأس من يدعمها وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ صالح ابن عبد العزيز آل الشيخ وفقه الله، ويدعمها أيضا أبناء الشيخ من أبناء الشيخ القرآوي يدعمونها كل عام بما يقدرون عليه. وتسير سيرا حسنا، وهذا العام هي قريبة إن شاء الله تعالى في آخر هذا الشهر، بل في أول الشهر الخامس تبدأ. المتقدمة الخامس
في 1/5
يا شيخ، المتقدمة والفرعيات. والالتحاق بها سهل ما كان من خارج المملكة بالطرق النظامية المعروفة، وما كان من داخل المملكة نرحب بكل متقدم لها وكل طالب علم، وفي أي وقت يأتي أيضا لا نلزمه، قد يكون له مثلا في بعض الأوقات قد يكون للإنسان عمل معين في وقت معين من الموظفين، ونجعل له الاختيار، وكل وقت يحضر يجد علما ويفرز خيرا إن شاء الله تعالى. هذا فيما يتعلق بالتوراة
يا شيخ. كلمة يا شيخ تصير يعني قبل مجيء الشيخ الكرعاوي إلى منطقة الجنوب.
نعم
كلمة يعني قبل مجيء الشيخ إلى الجنوب كيف كانت المنطقة يا شيخ؟
معلوم يعني أن المنطقة كانت في جهل وفقر دين ودنيا. فلما جاء الشيخ القرعاوي بعثته الحكومة وفقها الله ودعمته بالمال، وكان المال قليلا، ففتح المدارس وبنى المساجد وسهل الله الأمر، بلغت مدارس أكثر من 2000 مدرسة منطقة الجنوب في الجبال والسهول وفي كل مكان. والحمد لله انتشرت العقيدة الصحيحة وذهبت وولت الخرافات من شركيات وضلالات ومبتدعات بفضل الله، ثم بجهود الدولة وجهود الشيخ عبد الله القرعاوي الذي بذل جهده وجعل حياته وقفا على نشر العلم وخدمة طلابه، حتى إن الإحصائيات الأخيرة لعدد طلاب الشيخ القرعاوي من ذكور وإناث بلغت 75,000. الحمد لله صار هو الخير الكثير دين ودنيا. نعم
شيخ، بالنسبة للدورة العلمية يا شيخ، هل يتوفر فيها المسكن والمأكل والمشرب للقادمين من الداخل ومن الخارج؟
نعم نعم يتوفر فيها كل ذلك، يتوفر السكن والمأكل والمشرب كل ما يحتاج إليه الطالب الزائر لها والمقيم فيها، وهذا من فضل الله عز وجل، ثم بإحسان أهل الإحسان.
ويتوقع للشيخ عبر شبكة الإنترنت
إن شاء الله تعالى ننوي هذا العام القادم أن تكون الدروس المهمة وكلها مهمة عبر الشبكة لما في ذلك من النفع العام.
إذا الشيخ أصبح الوصول للكتب العلمية عن طريق شبكة الانترنت لكل يسر وسهولة، فهل هذا يغني عن اقتناء المكتبة المنزلية؟
لا تغني أي وسيلة من وسائل حفظ العلم عن المكتبة السلفية، عن المكتبة المنزلية، بل المكتبة المنزلية هي الأساس، واختيار الكتب فيها واختيار الأوقات لتنظيم القراءة وما كان من الوسائل الأخرى كالأشرطة الطيبة النافعة المفيدة، سواء مما يتعلق بالإنترنت أو ما يتعلق بالأشرطة العادية المعروفة الكاستي المعروفة، وهكذا بقية الوسائل الأخرى ما كان مفيدا ونافعا فهو يضم إلى المكتبة، والمكتبة هي الأساس.
الله خيرا. فضيل الشيخ، ما هو ضابط الخروج من المنهج السلفي؟
الخروج
من المنهج السلفي.
الأصل أن المسلم ينهج نهج الكتاب والسنة، والمولود يولد على الفطرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فالأصل في الناس الطاعة، والمعصية طارئة على الطاعة. فإذا خرج إنسان عن العقيدة السلفية أو المنهج السلفي فهذا انحراف سببه دعوة الأشرار وأهل الفساد، ومجالستهم أو القراءة في الكتب التي تروج الشركيات والخرافات، أو القراءة في الكتب التي صنفها من لم يعتمدوا على نصوص الكتاب والسنة وإنما على الفكر، فوقعوا في الأخطاء وسجلوا للناس ما يضر ولا ينفع. فالمقصود أن الأصل الطاعة والمعصية طارئة، والأصل في المسلمين الاعتصام بكتاب ربهم وسنة نبيهم عليه الصلاة والسلام حتى يتسلط على بعضهم أهل الشر والفساد فيوقعونهم في الانحراف فيخرجون عن المنهج الحق إلى الطرق المنحرفة والأفكار الضالة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه لما خط خطا مستقيما قال: هذا سبيل الله، وخط بجانبه خطوطا وقال: هذه الخطوط على كل واحد منها شيطان يدعو إليه، فمن أجابهم قذفوه في النار. ثم تلا قول الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. الأصل هو الاستقامة على سبيل الله الذي هو الكتاب والسنة بالفهم الصحيح. ومن انحرف عن الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح وقع في ضروب الانحراف والمعبر عنها بالخطوط التي خطها النبي صلى الله عليه وسلم عن يمين القطب المستقيم وعن شماله، وحذر من السلوك فيها. والخلاص من ذلك هو الرجوع إلى أهل العلم الشرعي وأخذ العلم عليهم والأخذ بوصاياهم والاستفادة منهم وترك الكتب الأخرى التي تضر من تعلق بها وقرأها، كما هو الحال في هذه في هذا العصر. أحوال قوم تتلمذوا على كتب فيها انحرافات، كتب سيد قطب وكتب محمد قطب وكتب الغزالي وكتب البنا، ومن تتلمذ على كتبهم من طلاب العلم في الجزيرة العربية وفي غيرها وقعوا في مخالفات وانحرافات بسبب أنهم تركوا كتب السلف التي هي قائمة على نصوص الكتاب والسنة بفهم السلف، وعمدوا إلى تلك الكتب التي مصدرها الأفكار ومصدرها تجارب، وهي تجارب لا تستند إلى نصوص الكتاب والسنة. ومن كان كذلك فالغالب والكثير عليه في كتابته أو توجيهاته أو دعوته الخطأ.
هل يشترط بإقامة الحجة فهمها؟ وإذا كان الجواب بنعم كيف تكون ذلك وكيف يكون ذلك؟
الأحكام تختلف. الحجة التي أقامها الله عز وجل على الأمة حجة الرسالة، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، فمن أرسل الله إليهم رسولا وأنزل عليهم كتابا فقد قامت عليهم الحجة. وقد قامت الحجة على هذه الأمة بما فيها من اليهود والنصارى والعرب والعجم، قامت الحجة ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم وإنزال هذا الكتاب الكريم الفرقان والسنة المطهرة، قامت بذلك الحجة على جميع الناس بقول الله عز وجل: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. إذن فالحجة الرسالية. وفي بعض الأحكام تقوم الحجة بالفهم، لذا أوجب الله على العلماء أن يعلموا الخليقة الأحكام الشرعية، فالأحكام الشرعية قد يجهلها الكثير من الناس ويعلمها أهل العلم، فلا بد من تبليغ هذه الرسالة بجميع أحكامها للأمة حتى لا يبقى لأحد عذر أو حجة يستند إليها. نعم.